الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التقرير الذي كتبه بهذه الطبعة وطبعه المجمع العلمي الإسلامي. نسير على هذا الكتاب بإذن الله تعالى وفقا لدروسه المكتوبة. سيبدأ الدرس الأول كما هو المتعارف في أول كتاب أن يعرف ذلك العلم الذي يقرأ. هذا الكتاب كتاب التفريق، لا بد أولا لنا لمحة من التفريق، معرفة من التفريق، حتى إذا بدأنا نعرف أن هذا الموضوع موضوع هذا الكتاب عما لا يدور. وأيضا لا بد من البحث في فائدته أيضا. الأشياء التي تبحث تعريف الكتاب، موضوع الكتاب، فائدة الكتاب. أما موضوع علم التصريف هو الكلمة والكلام كما في النحو كما في البلاغة أيضا، إلا أنه النحو من حيث البناء والإعراب، وتصرف الكلمة من حيث التصريف. إلى هنا هذا الموضوع. أما تعريف هذا العلم، التعريف قد ذكره في الماثل، قال: التصريف في اللغة التغيير، تغيير شيء الى شيء هو التصريف. يقول لا تتفرد في اموال الجيد، لا تتفرد في اموال الجيد يعني لا تعبث فيها تغييرا، لا تحدث فيها تغيير. فلذا اذا واحد غصب فرد كتاب ثم رده يقول انا ما تصرفت في هذا الكتاب، انا ما غيرت شيء من هذا الكتاب، ما هذا الجلد ما خلعت من أضراحة مثلا، وهكذا. فالتصريف في اللغة التغيير، ومنه الآية الشريفة: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الشاهد وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني الرياح تتغير من حال إلى حال كما تحدث في الفصول الأربعة، تغيير الرياح مثلا، أو في حمل السحاب مثلا، أي تغيير يعني تغيير الرياح. كما تقول في الأمثلة العرفية المتعارضة عند الناس: أريد أن أصرف دنانيري مثلا، أصرف دنانيري يعني أغيرها من عملة إلى عملة أخرى. أو رجل يذهب مثلا من إيران إلى الحجاز مثلا، يقول سأصرف في هذه الدنانير إلى الريالات السعودية، أو بالعكس، أو يقول صرف لي 100 تومان مثلا بالريالات السعودية، هذه 100 تومان يصرفها إلى ريالات سعودية، يعني يغير العملة من عملة إلى عملة أخرى. هذا التغيير يسمى تصريف في اللغة. أما وفي الإصطلاح، وهو الإصطلاح إصطلاح التصميم، إصطلاح أهل الصار، تحويل الأصل الواحد، اختلف في الأصل الواحد، الأصل الواحد هل هو المصدر أو الأصل الواحد هو الفعل. هناك خلاف بين النقاد وبين البلاغيين، ولا ربط لذلك الخلاف، لا ربط لنا به، باعتبار احنا أينما أي حيثما كان أينما كان أي شيء كان الأصل، كما قلنا الأصل هو الفعل أو قلنا الأصل هو المصدر كما كتبه بين هلالين هنا بين قوسين. الأصل إذا حولته وغيرته إلى صيغ مختلفة، صارت كلمة عندنا بناء على أنها هي الأصل الضارب، الضارب أصل مثلا، الضارب أصل نغيره ونحوله إلى ضربة، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ليضرب، لا تضرب، وهكذا بقية الصيغ المشتقة الأخرى من. إذن تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعان مقصودة، هذه المعاني لابد أن تكون لها ويكون قصد من ورائها، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التحويل والتغيير. ضرب لا يحصل معناه من الضرب، الضرب مصدر ضرب يدل على زمان، فضرب ما موجود ولا يحصل الا ان نغير كلمة الضرب وهو الآصل، نغير هذا الآصل الى صيغ اخرى لتحصل تلك المعاني بواسطة التغيير، والا لا يحصل ذلك. المعاني تلك المعاني لا تحصل الا بواسطة هذا التغيير. اذا بناء على هذا عرفنا ان موضوع الموضوع هذا العلم هو الكلمة والكلام. اما من اي ناحية الكلمة والكلام؟ الكلمة والكلام من حيث تغيير الكلمة الى صيغ مختلفة اخرى، هذا التعريف انتهى. اما فائدته هو ايضا قد تبين من ضمن التعريف، الفائدة قد تبينت ايضا، تبينت الفائدة وهي حصول معان جديدة بواسطة ذلك التغيير. ونستطيع كلما تعرض علينا كلمات بواسطة قواعد علم الصاد نستطيع أن نميز هذه من يضع هذه الكلمة مجردة كما نأتي ونبين هذا الباحث، أو مزيد فيها هذه الكلمة فاعل فاعل، يعني فاعل اسم فاعل اسم مفعول، وهكذا من حيث الأشياء الأخرى. هذا فائدة أيضا. التعليق عند حول التعريف يقول: كما تحول صيغة الكاتب، الكاتب مصدر كتب، كتب يكتب كتبان الكاتب وهو المصدر، هذا مصدر الكاتب، تحوله إلى أمثلة مختلفة وهي مثل كتب فعل ماضي حصل لنا، حصل لنا الكتابة في زمان ماضي، يكتب الكتابة مع زمان الحاضر أو الاستقبال، كاتب حصل لنا كاتب اسم فاعل الشخص الكاتب، حصل لنا من التغيير كلمة كتاب تدل على ما بين الدفتين، وكذلك اكتب حصل لنا فعل الأمر، حصل لنا مكتبة مكان للكتابة مكان للكتب والكتابة، وكذلك حصل لنا كتيبة، وهي الكتيبة يعني القسم المكتوب، إذا كان عندنا فرد رسالة الرسالة يطلق عليها كتيبة، البتال كتيبة لها معنى ثاني وهي التجمع من الناس، التجمع من الجيش أيضا يسمى كتيبة، لأنه قد بحث في علم اللغة أن الكتابة له معنيان، الكتابة له لا معنى هذه الكتابة الاصطلاحية اللي متداولة بيناتنا بلغة الكتاب، وكلمة الكتاب والكاتب وهذا المصدر أيضا يستعمل بمعنى التجمع، أيضا بمعنى التجمع. على أي حال فقد تبين لنا من تحويل صيغة الكاتب إلى صيغ مختلفة حصلت لنا هذه المعاني المختلفة بواسطة هذا التحويل والتحول. ويختص علم التخريج هذه اللمحة وفائدة في هذا العلم، وربما نستطيع أن نسميها ترفرة، ربما نسميها تنبيه مثلا، وإلا ما موجودة في الكتب الأصلية هاي، يعني في الكتب الذي في كل كتاب التصرف الذي طبع في ضمن جامع المقدمات هذه اللمحة والخبصرة والفائدة ما موجودة هناك، ولا بأس بها، شيء جيد أيضا كاقتناح عام. يختص علم التصريف بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. المتصريف يشمل الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة مقابل الأسماء المبنية، عندنا أسماء مبنية وغير مبنية، الأسماء الغير المبنية يسموها متمكنة، يعني تتمكن من التحويل من حالة إلى حالة، كاتب، كاتبان، كاتبون، كتاب، فأمثال ذلك مثلا، نقدر نحوله. وكذلك بالأفعال المتفرقة، عندنا أفعال جامدة، عندنا أفعال متفرقة، الأفعال الجامدة باقية على حالها لا يمكن التصرف فيها. أما الأفعال المتقرصة غير عن حال إلى حال لحصول معان جديدة. إذا يختصر المستفيد بالأسماء المتمكنة والأفعال المتقرصة. ما ذكرت من حروف؟ أما الحروف وشبه الحروف من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذه ثلاثة أقسام ليس فيها بحث في علم التصريف. لماذا لا تبحث في علم التصريف؟ الجامدة وأنا اسمها جامدة، يعني ما تتحول من حال إلى حال حتى يمكن حصول معاني جديدة. المبنية كذلك لا تتغير حالاتها. وأما الحروف هي أيضا قسم منها أو كلها أو أكثرها مبنيات الحروف، أيضا لا دخل لها في بحثنا. أيضا لا معنى لأن نقول حرف في نصرفه ونجعله مثلا مضارعا وليس مثلا حتى نجعله مضارعا، ولا معنى لأن نجعل في الواحدة نجعلها مثنى في سيان مثلا، لا معنى لذلك. فلذا يقول نحو الذي من الأسماء المبنية وبئس من الأفعال الجامدة ومثل حروف الجار وغيرها، فلا يبحث في علم التصريف عنها، في علم التصريف لا بحث لنا فيها. هذا القسم الأول من بحثنا. القسم الأول من بحثنا تناول التعريف، تناولنا فيه التعريف وفي الظن الفائدة، وبعدها دخلنا في تفسيرة ولمحة مفيدة كانت هذه اللمحة. أما القسم الثاني من بحثنا هو في أقسام الفعل. تقسيم الفعل نعطي فقط صورة عامة من الكل. الفعل إما ثلاثي له ثلاثة حروف أو رباعي له أربعة حروف. هل يوجد عندنا فعل غير مني؟ إذا يقولون إذا وجد فعل ذا خمسة أحروف أو أكثر من ذلك فهو مزيد فيه. بناء على هذا الفعل الأصلي، الفعل الذي حروفه أصلية ثلاثة حروف أو أربعة حروف، إما ثلاثي أو رباعي. الثلاثي حروف الأصلية ثلاثة حروف، الرباعي حروف الأصلية أربعة حروف. وربما يكون مقابل هذا الثلاثي وهذا مجرد، وعندنا غير المجرد مزيد فيه، يعني اسمه ثلاثة حروف ونزيد عليه حرف، أو نزيد عليه حرفين، أو نزيد عليه ثلاثة أحرف مثلا كما يأتي أوزانها وتقريبها. إذا هذا خرج معلم من المعارف في علم التصريف. الفعل إما ثلاثي نحو كتب وأكرم. زي ضرب مثالين، ضرب مثالين. المثال الأول الفعل الثلاثي المجرد، المثال الثاني الفعل الثلاثي المزيد أكرم. وإما رباعي نحو دحرج وتزلزل. دحرج فعل رباعي مجرد بلا زائدة، وتزلزل فعل رباعي مزيد فيه، التاء الأولى زائدة فيه، وإلا أصل فعل ذا أربعة أحرف. وكل واحد منهما من هذه من هذين الفعلين الثلاثي والرباعي إما مجرد مثل كتب ودحرج الماضيين، أو مزيد فيه مثل أكرم وتزلزل كما سبق. وكل واحد منها من هذه الماضية أو ليست من الماضية، يعني كل فعل ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزيد فيه، كل هذه الأقسام إما سالم أو غير سالم. السالم مثل ذهب، مثل أكرم، مثل دحرج، مثل تدحرج، أو غير سالم مثل وعد، سأل، رد، سؤال. الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ما هي؟ الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يخلو أو أن تخلو الحروف الأصلية من فعل من حرف علة، من الحروف العلة. الحروف الأصلية أن تخلو من حروف العلة او تخلو من الهمزة او تخلو من التضعيف. اذا فلا نستطيع ان نعرف السالم. السالم هو الذي خلق حروفه الاصلية من حروف العلة الياء والواو والالف. الياء والواو والالف حروف علة اذا كان فعل ما بي واو ياء الف حروف الاصلية يعني ما بي واو الف. وكذلك لا يوجد همزة فيه. وكذلك لا يوجد تضعيف يعني لا يوجد تكرار في الحرف من الحروف. هذا يسمى فعل اصلي فعل سالم. مثل ذهب لا يوجد فيه همزة لا يوجد فيه تكرار حروف. وكذلك لا يوجد فيه حرف علة يسمى سالم. وكذلك اكرم ربما يقال اكرم بهمزة. قلنا الحروف الاصلية لازم تخلو من الهمزة. واكرم اصله كرم اصله لم يوجد فيه همزة. بناء على هذا اذا اصله ما فيه همزة والمجيد فيه كان همزة الفعل لا يعتبر غير سالم. ننظر الى الاصل ماله. اصله اذا كان سالم فنعتبره سالما. اكرم اذا سالم. ودحرج كذلك وتدحرج كذلك. غير السالم مثل ايش؟ غير السالم مثل وعد لانه يوجد فيه حرف عله. حرف العله وهو الواو. سأل ايضا غير سالم. لماذا؟ لان يوجد فيه همزه. رد غير سالم ايضا. لماذا؟ لتكرار الدال. اذا لمحه اخرى ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الاصليه. ما سلمت حروفه الاصليه ايها أي الحروف الأصلية؟ أسمى حروف أصلية وحروف زائدة؟ نعم. الحروف الأصلية التي تقابل الفاء والعين واللام من حروف تسلم. سلمت من حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذا سلمت الحروف الأصلية من الهمزة والعلة والتضعيف يعني من حروف العلة والهمزة والتضعيف يسمى سالما. سؤال ما هو ميزان الحروف الأصلية؟ بأي طريقة نستطيع أن نكتب هذه الحروف أصلية أو هذه الحروف غير أصلية؟ يقال سبق أن قلنا الفعل إما ثلاثي أو رباعي. للفعل الثلاثي علماء الصار جعلوا ميزان وللفعل الرباعي جعلوا ميزانا آخرا. فلكل فعل ميزان من الثلاثي والرباعي وكذلك المجرد والمزيد فيه كما يأتي بحث مفصل إن شاء الله. بناء على هذا الحروف الأصلية الثلاثي قال علماء التصريف يقاس بالفاء والعين واللام فعل. فعل ميزان لأن نجعل كل فعل ثلاثي مقابله. فالحرف الاول يقابل الفاء مثل ضرب الضاد يقابل الفاء والراء يقابل العين والباء تقابل اللام. بناء على هذا الضاد تسمى فاء الفعل الراء تسمى عين الفعل اللام تسمى الراء الباء تسمى لام الفعل ضرب الباء تسمى لام الفعل. فإذا قلنا فرد فعل من الأفعال فاؤه حرف علة أو فاؤه سالم أو فاؤه مهمول يعني فيه همزة. وبهذا تم بيان القسم الثاني وهو في تقسيم الفعل. هذا هو ما دخل فيه هنا بعنوان الدرس الأول. وأما الدرس الثاني في هذا الكتاب ندخل فيه في أوزان الأفعال. أن كما الآن قدمنا مقدمة أن لكل فعل ميزان. فالآن أصل الميزان نتكلم عليه نتكلم حوله. أوزان الأفعال لكل فعل ميزان يوزن به أنه هذا حروفه زائدة أو حروفه غير زائدة. يعني إذا أردنا أن نعرف أن هذا مجرد، هذا الفعل مجرد أو هذا الفعل مزيد فيه، لا بد أن نعرض ذلك الفعل على هذا الميزان. إذا انطلقت حروف الأصلية في الفعل، حروفه الأصلية اللي في المصدر موجودة، إذا انطلقت على الفاء والعين واللام بدون زيادة مجرد، وإذا انطلقت مع زيادة يكون مزيد فيه. فلذا يقول لكل فعل ميزان يوزن به، والميزان يتألف من ثلاثة أحرف، وهي الفاء أولا، العين ثانيا، اللام ثالثا. العين الفاء والعين واللام بهذا الترتيب، نحو كتب على وزن، إذا كتب لما نريد أن نوزنه يكون وزنه فعال، الكاف فاء الفعل، الكاء عين الفعل، الباء لام الفعل. وكذلك يكتب على وزن يفعل، كتب لما قسناه مع فعل انطبق عليه بدون زيادة، ولما أردنا أن نقيس يكتب مع فعل زادت الباء. فماذا نصنع لما يزيد حرف؟ نفس ذلك الحرف الذي زاد في الفعل نضعه في الميزان، مثل يكتب الياء زادت نضعه في الميزان، الميزان ما كانت فعلة، نجعل له الفاء، نجعل له الياء الزائدة أيضا فيه، فيكون يفعل. فيقال لأحرف فعل ميزان يوزن به الأفعال، فنفس فعل يسمى ميزان. فيقال لأحرف فعل، يعني الفاء والعين واللام اللي موجودة في فعل، يقال له ويسمى ميزان، ولما يوزن به موزون. يعني الفعل الذي قسناه مع فعل يسمى موزون، ولما يوزن به موزون يقال له موزون، ويجب ان يكون الميزان مطابقا للموزون، حركتان وسكونان وزيادة احرفين كما اشرنا. وكل ما يزاد في الموزون في الفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل. اذا زاد شيء في ضرب في فعل كذلك يزود. اذا زودنا هذا الف سويناها ضارب يصير فاعل، كانت فعل، كما زدنا الفا في ضرب صار ضارب، كذلك نزيد الف في فعل يصير فاعل. وكل ما يزاد في الموزون في الفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل بعينه، الا اذا كان الزائد من جنس احرف الموزون فيكرر في الميزان بما يماثله، فيقال في وزن عظم فعل. اذا كان في الموزون نفس الحرف تكرر، إذا تكرر حرف في الميزان في الموزون تكرر، مثلا كررنا عين الفعل صرت عظم عظم، إذا شنو كررنا؟ كررنا عين الفعل، يعني هذه الحرف الثاني لما قسناه في الميزان سميناه عين الفعل. في الواقع أمام الضاء، وإن كررناها الراء في صرفه وإن كررناها، إلا أنه في الميزان في فعل من يجيب الراء؟ من يقول وزن الفعل وزن صرفه صح ولا مثلا حتى يخرب الميزان؟ لا، لأننا كررنا الراء والراء كانت عين للفعل، ففي الميزان عين الفعل نكرره. فلما نقول عظمه الضاء كانت عين الفعل، فلا نقول أن الضاء نأتي بها في الميزان. إذا عرضنا نقيت إذا واحد سأل منا أن عظمه وزنها شنو، لا يصح أن نقول عظمه وزنه فعضل فقط. الضاء لا يزال به الميزان، الضاء لأنه تكرار من عين في الميزان عين الفعل نكرره. تصرف يصير فعل، عظم يصير فعل. هذا مما يجب الانتباه، يعني يجب أن ننتبه عليه حتى لا نشتبه في الميزان. فلذا يقول كل ما يزاد في الموزون في الفعل مثلا في اسم الفاعل في اسم المفعول يزاد في الميزان في وزن فعله في عينه، اذا كان الف اذا كان تاء مثل تصرف تفعل مثلا نفس الشان ياتي في الميزان، الا اذا كان الزائد من جنس احرف الموزون يعني نفس احرف الموزون. الضاء كانت من اعرف الموزون، الموزون يعني نفس الفعل عظمه، الضاء كرمه، فبعد الضاء من ياتي بها وانما نضعف العين ما يقابلها فيكرر الميزان بما يقابله، كاتب بما يواسله بما يقابله يعني بما يقابله بما يقابل ذلك الموزون. شنو يقابل الموزون في الميزان؟ شنو ماثله ومقابله؟ ماثل الضاء، الضاء بماثله ومقابله في الميزان هو العين، فالعين تكرر فيقال في وزن عظمه فعلى وفي وزن اغرورقه. هنا ما لا تكرر في اغرورقه تكرر الراء، والراء اذا اردنا نقيس غرقه غرق اسمه غرقه تمشي زاد عندنا فرد همزة أول وزاد واو بعد الراء زاد وكررنا الراء. الراء تكرار لعين الفعل، الراء كانت موجودة في الموزون، الموزون هو غرقة، الراء تكررت في الموزون صارت إغرورقة. فلما نقلته رأس بالميزان نقول الميزان إف أو على هذه الراء الثانية لأنها تكرار للعين، احنا نكرر العين في الميزان اف او على. وفي وزن احمار نقول افعال لا الراء لأنها كانت لام الفعل ومن جنس الموزون، فما يقابله في الميزان يكرر، ما يقابل الراء في الميزان هو اللام لام الفعل، لام الفعل يكرر. هذا إلى هنا انتهى. أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، إلى هنا كنا نتكلم حول الفعل الثلاثي. أما إذا كان الفعل رباعي يعني الحروف الأصلية أربعة، أما إذا كانت أحرف الموزون الفعل اسم الفاعل أمثال ذلك كانت أربعة فتكرر لام الميزان فعلى، اللام تكرر يصير فعلان. فيقال في وزن دحرج فعلل، دحرج اربع حروف واربع كلها اصليه، فلذا ناتي بالميزان بحرف لام اخر يصير فعلل. اما اذا كان مزيد فيه ورباعي، والمزيد فيه تكرر لامه ايضا، المزيد فيه ايضا اللام تحفظ في التكرار. فاذا قلت تدحرج يصير تفعلل، البته كما قلنا فوق انه ما زاد في الموزون يزول في الميزان، كما زدنا في الموزون تاء دحرج مثلا زدنا تاء تدحرج في الميزان فعلل ايضا نزود تاء يصير تفعلل. هذا إلى هنا انتهينا من أوزان الأفعال. هذا على نحو إجمالي. وأما على نحو التفصيل نريد بيان أوزان الأفعال على نحو التفصيل بهذا المعنى، بمعنى أن الثلاثي المجرد وزن ماضيه ماذا ووزن مضارعه ماذا؟ المجرد الثلاثي هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كيف؟ المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ هنا نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقول أو يفعل. هذا من بحثته أن كل فعل ما مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي ثلاثي هذا أول نقطة. هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كيف؟ المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ نريد نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقول أو يسأل. هذا غير معتاد. أما كل فعل ما مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي الثلاثي هذا أول نقطة. الماضي الثلاثي أولا القاعدة الكلية من الفعل الماضي أول لازم يكون مفتوح. إذا كان مبني للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول، إذا ما كان الفعل مجهول ماذا يكون؟ يكون يجب أولا أن يكون مفتوحا. فإذا في فعلات في الفاء ما عندنا بحيث إلا من ما عندنا بحيث الفاء الفعل الماضي أول لازم يكون مفتوح إذا ما كان مبني للمجهول. فلا ربط لنا بالفاء، ما نبحث بالفاء فاء يعني بحيث الوزن، ولا نبحث باللام أيضا لأن اللام أيضا يجب أن تكون مفتوحة، الفعل الماضي مبني على الفاء. إذا في فاء الفعل لا بحث لنا وفي لام الفعل لا بحث لنا، أي نبحثنا في غير حرف واحد، بحثنا في عين الفعل يعني. فعليه نقول عين الفعل إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ثلاث حالات يعني كل حالة أوزان مخصوصة. فندخل في الوزن الأول، إن كان ماضيه الماضي من الثلاثي المجرد على وزن فعل مفتوح العين، إن لا بحث لنا في الفاء واللام، فتح العين فعل، إذا كان مفتوح العين ما لا يكون مضارعه، فمضارعه يكون على وزن يفعل أو يفعل، اثنين شيئين يخرج منه. أما الأول أو يفعل ثلاثة أشياء نقول. الأول كيف يكون الفعل الماضي مفتوح العين ومضارعه مغموم العين أو مفتوح العين؟ كيف يكون المضارع مفتوح أو مفتوح مغموم؟ كيف يعني استفهام أنه هل يوجد له مثال أو لا يوجد له مثال؟ نعم سنقول أما كونه مغموم مثل لا فارق تعالى مفتوح العين ينصر يصير يفصل وضم عينه في المضارع او يكسر عينه في المضارع مثل ضارع باء ماضي على وجه تعالى مضارعه يفصل يغرب يكسر عينه وقد يجيء على يفعل القسم الثالث فعل يفعل هم في الماضي مفتوح العين وفي مضارعه يكون مفتوح العين ايضا لكن هذا قليل وله شروط اما تفصيله وقد يجيء على يفعل بفتح العين اذا كان له شرط اذا كان عين فعله العين اللي اذا قسنا مع الميزان يكون عين يعني الحرف الثاني من الحروف الاصلية او لامه من حروف الحرف ما هي حروف الحرف حروف الحرف لسه كما قراتم للتجويد الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء هذه الحروف الستة تسمى حروف الحلق اذا كان عندنا فعل احد حرفين اما عين الفعل او لام الفعل يعني اذا قسناه في الميزان يكون عين الفعل او لام الفعل اذا كان عين الفعل همزه او هاء او عين او حاء او غين او خاء او كان لامه همزه او هاء او عين او حاء او خاء او غين او خاء اذا كان العين او اللام احد هذه الحروف يكون المضارع مفتوحا اما مثال نحو سأل في همزه والهمزه من حروف الحرف عينه الهمزه يسأل يبقى مفتوحا ذهب يذهب الهاء عين الفعل من حروف الحرف يذهب منع العين من حروف الحلق لام الفعل هناك كانت عين الفعل ما بدأ بلام الفعل يمنع منح الحاء من حروف الحلق لام الفعل يمنع شغل يشغل سلخ يسلخ هذه الأمثلة أتى بها في خلال أتى بالحروف كلها في خلال هذه الأمثلة وقد تبين الى هنا ان الفعل الماضي اذا كان مفتوح العين مضارعه اما يكون مغموما مثل ينصر او يكون مكسورا مثل يضرب او يكون مفتوحا اذا كان احد حروفه يعني احد حروف الحالق توجد في العين عين الفعل أو في لام الفعل إلى هنا انتهينا ربما يشكل علينا شخص ويقول أن كلمة أبا يأبى هنا أيضا مفتوح العين في المضارع في المضارع مفتوح العين ماذا تقولون مع ما أنه لا يوجد فيه حرف حاله إذا قلتم الألف الألف ليس من حروف الحالق الهمزة من حروف الحالق فأبا الحرف الثاني والحرف الثالث ليس من حروف الحالق فكيف صار يأبا وكذلك عندنا أيضا ركن يركنون ولا تركنون إلى الذين ظلموا ركن يركن فماذا تقولون عن هذين الفعلين وامثالهما عندنا ايضا افعال اخرى قد ذكرها في شرح التقرير يقول واما يا ابا يا ابا وركن يركن وشاهد وكذلك امثله اخرى ذكرها في شرح التقرير هذه ثلاث خيار هذا القسم الاول اذا كان عين فعله مفتوحا اما اذا كان عين الفعل مكسورا واما اذا كان على وجه فاعل الفعل الماضي مكسور العين فمضارعه على وزن يفعل بفتح العين فاعل يصير يفعل نحو علم يعلم، سمع يسمع. فالعلمان لام الفعل، عين الفعل يعني اللام، عين الفعل كانت مكسورة في المضارع صارت مفتوحة، فاعل يفعل، سامع في الميم عين الفعل في المضارع صارت يسمع صارت مفتوحة. فعلي إذا كان الماضي على وزن فاعل المضارع يكون على وزن يفعل بفتح العين. وربما يشكل علينا شخص في أمثلة هذا الباب أيضا ويقول حاسب على وزن فاعل، فبناء على قاعدتكم لازم يكون يحسب معنى أنه يحسب. وكذلك ما علم بناء على القاعدة اللي أعطيناها فاعل يفعل مثل ينعم، ولكن موجودة في أفعال ينعم، فما لا تقولون؟ يقول هذه من الشواب أيضا خلاف القاعدة، كان ذلك ألا ما توجد إلا ما جد من نحو حسب ويحسب ونعم وينعم فإنها باقية على الكاتب، هذه من الشواب. وتوجد أفعال أخرى أيضا خلاف القاعدة من الشواب قد ذكرها شرح التصريف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من عين الفعل. القسم الأول مفتوح، القسم الثاني مكسور، القسم الثالث مضموم يرفع له في جمع المقدمات. إن كان ماضيه على وزن فاعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين فقط، ولا خلاف لهذه ولا شواذ لهذه القاعدة. نحو حسن يحسن، كرم يكرم، شرف يشرف. صار في الأول حسن مضموم، وفي الثاني كرم مضموم، وفي الثالث شرف مضموم، حينها حين هذه الثلاثة مضمومة. وكذلك في المضارع احتفظنا بالضمة، صارت يحسن يكرم يشرف. يقال أن وزن فاعل يستعمل عادة للصفات الموجودة عند الإنسان، مثل الشرف من الصفات، الكرم من الصفات، الحسن من الصفات. هذا على ما قاله البعض فلا بحث لنا فيه. إلى هنا تمت القاعدة في الثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد الفعل الماضي، الثلاثي المجرد إما عين الفعل مفتوحة فعلى أو مغمومة أو مكسورة فاعلة أو مغمومة فاعلة. والأول ثلاثة أشياء، الثاني شيئين، الثالث شيء واحد. يعني الأول فعل يفعل 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 يمحر يضرب يسأل، هذا قسم الأول مكسور العين. مكسور العين هم شيئين فقط، فعل حسب علم يعلم بالفتح وحسب يحسب. والثالث مضموم العين فعل حسن يحسن فقط، فصارت ستة. الفعل الماضي ثلاثة، مضارعه ستة أشياء، هذه ستة بعضها صدق القاعدة وبعضها كاذب. إلى هنا انتهينا من أما وزن الرباعي. أما الرباعي فماذا وزنه؟ الرباعي ماضي على وزن فعلن تحرج، نحو تحرج يدحرج، مضارعه يكون يدحرج يفعل بالكاسر. الفعل الماضي دحرج على وزن فعلن مضارعه اللام الاولى تكون مكسوره دائما اذا كانت مبنيه للفاعل، يعني اذا ما كان الفعل مجهول. يدحرج وأول يكون عن فعل المضارع في الرضائع وأول يكون مضمون بلا حرجوه ودحرجة مصدره ودحراجا مصدر ثاني لدحرجة بناء على هذا إلى هنا تم خوزان الأفعال الثلاثية والرباعية فعل الماضي وتحويله إلى المضارع الماضي فعل 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 الثلاثي والرباعي فعل وقد ركبنا على الفعل الثلاثي المجرد وضارعه أيضا إلى هنا انتهى الدرس الثاني.